أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا زالت بعض الروايات مرتبطة بالمقام السابق أو المبحث السابق، يمكن أن يستدل بها في المقام، ومنها الرواية الأولى في الباب 49 من أبواب المواقيت، وهي الرواية الوحيدة في الباب. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال، فقال: يبدأ بالنوافل فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل وأوتر ما بينه وبين العصر أو متى أحب. الرواية من حيث السند فيها مشكلة يا أخوان. المشكلة هي مشكلة عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن ما موجود في الأسانيد. صحيح هو صاحب نسب جلي وكفي، وهو حفيد علي بن جعفر، لكن هذا الرجل ما له أي توثيق، ومحاولة إثبات وثاقته بأنه من المعارف ما ربما صدر من بعض المحققين رحم الله الشيخ التبريزي كان يتمسك بهذا الشيء. ليس على ما ينبغي، إذ عبد الله بن جعفر لم يرد إلا في سند واحد، وهو السند إلى علي بن جعفر، وأغلب الظن أنه واسطة اتصال إلى كتاب علي بن جعفر، لأن تعلمون أن علي بن جعفر ألف كتابا مهما للمسائل التي سأل عنها أخاه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما، وهذا الكتاب نقل عنه في الكتب الأربعة وغيرها، ووصلتنا نسخة منه أيضا، ونسخه مختلفة، منها نسخ غير مبوبة ومنها نسخ مبوبة على أبواب الفقه. يقال إن الذي بوبه هو داود بن كورة أو كورة. وقد حقق كتاب علي بن جعفر في عصرنا، ثم وضعت مستدركات عليه، وهي الروايات التي رويت عن علي بن جعفر في بقية الكتب. طبعا أنا عندي تحفظ على توسعة هذه المستدركات، باعتبار أننا حتى نستطيع أن نجعل مستدرك لمسائل علي بن جعفر أي رواية نراها في كتاب من كتب الشيعة في سندها علي بن جعفر، لابد أن يثبت لدينا أن علي بن جعفر لم يروي إلا عن كتابه، مع أن علي بن جعفر قد يروي من كتابه وقد يروي من غير كتابه، وليس لدينا دليل على أن كل ما رواه عن أخيه فهو في كتابه. قد تكون هناك روايات متفرقة رواها قبل أن يقرر تصنيف الكتاب، أو أثناء أو بعد تصنيف الكتاب، مثل بعض الروايات الآن التي نجدها عن الكلين ولا نجدها في الكافي، إذ للكلين كتب أخرى لم تصل إلينا ككتاب رسائل الأئمة عليهم السلام، ومن أبرزها التوقيع الشهير وأما الحوادث الواقع فإن الكلين هو الذي يروي وهو غير موجود في كتاب الكافي كما هو معلوم، حتى أن البعض جعل هذا من المطاعن فيه مع أنه ليس في محل هذا الإشكال. المهم في هذا المجال يا إخوان أن عبد الله بن الحسن لا ذكر له ولا توثيق بكتب الرجال، وهو حفيد علي بن جعفر، فأغلب الظن أن يكون قد ورث كتاب المسائل لجده ثم نقله إلى بعض علمائنا لعبد الله بن جعفر الحميري. وعبد الله بن جعفر كان يعنى بقرب الإسناد، والمقصود من قرب الإسناد الروايات المروية بوسائط قليلة من حيث السند، وهذا كان يطلب في علم الحديث لعلو الإسناد حينئذ إذا قلت وسائطه، فهو واسطة مع جده، فقد لا يكون من المحدثين أصلا بس واسطة نقل الكتاب، شبيه بشيخ الإجازة ها لخصوص هذا الكتاب، وهذا لا يقتضي توثيقه كما هو معلوم بلا إشكال ولا ريب. نعم يبقى أنه قد يدعى أن مسائل علي بن جعفر كان مشهورا إلى الحد الذي أن مسائل علي بن جعفر كان مشهورا إلى الحد الذي يغنيه عن السند، لكن هذا لم يثبت لدينا، فإن شهرة كتاب علي بن جعفر في الطبقات الأولى ما معلوم إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى، وعلى هذا الأساس يشكل الأمر. وبهذا يا أخوان يضعف مش هالرواية، ثلث قرب الإسناد يكون محل توقف. لكن طبعا ما يهون الخطب أن هذا الثلث الذي هو محل تأمل أكثر رواياته مشتركة مع المسائل الموجود والمعروف المروي في الكتب الأربعة وغيرها بأسانيد صحيحة ومعتبرة، على أنني لا أحسب الأمر، فإن الأمر عندي فعلا محل توقف، يحتاج إلى دراسة مفصلة ومقارنة الروايات الموجودة لعلنا نثق بالنسخة حينئذ في الكتب الأربعة وغيرها مع ما هو موجود في قرب الإسناد. لكن الشيء المسلم عندنا أن هناك مادة افتراق في قرب الإسناد غير موجودة لا في الكتب الأربعة ولا في النسخة الواصلة بعنوان مسائل علي بن جعفر. جيد، أما من حيث الدلالة فدلالة الرواية محل الشاهد فيها، قال يبدأ بالنوافل أي نوافل الظهر المقصود، فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل، يعني يبدأ بالنوافل المرتبة، فإذا صلى الظهر صلاة الظهر صلى صلاة الليل وأوتر ما بينه وبين العصر، مع أن من المعلوم أن العصر يدخل فضيلتها بمجرد انتهاء الظهر، إلا أن بين يديها صبحة اللي هي 8 ركعات. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فيضيف إليها صلاة الليل والوتر، فهو يصلي النافلة في وقت فضيلة الفريضة كما لا يخفى، لأن الظهر والعصر وقت الفضيلة فيهما مشترك. جيد، لكن قد يدعى أن هذا الوقت وإن كان وقت فضيلة للعصر خلافا للعشاء، فإن وقت فضيلتها لا يدخل إلا بعد ذهاب الحمرة المغربية، إلا أنه قد يدعى أنه مع كون وقت فضيلتها هو ذلك، قد يدعى أن الأفضل بحسب بعض النصوص والروايات تأخير صلاة العصر إلى وقتها الأفضل، فإنه ورد في بعض الروايات أن النبي لولا أن يشق لأخرها، وتقدم بعضها سابقا معنا. فعلى هذا الأساس لن تكون نوافل مزاحمة للوقت الأفضل لصلاة العصر، إذ يحسن بالإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى وقتها الأفضل. هذا إذا ذهبنا إلى هذا الرأي فإنه محل خلاف في محله كما لا يخفى. شوفوا يا إخوان، فضيلة الظهر والعصر تشتركان، بمجرد أن ينهي الإنسان الظهر دخلت فضيلة العصر إلا أن بين يديها سمح. لكن مع ذلك هناك تأكيد في جملة من الروايات على وقت هو مبدأ لفضيلة العصر. فقد يدعى من خلال ذلك إذا ادعي هذا وذهب إليه ذاهب فحتى الدلالة لا تعود تامة، باعتبار أنها لا تزاحم وقت فضيلة أو الوقت الأفضل للعصر حينئذ. هذه روايته، فتصبح مؤيدة على كل حال. الرواية الأخرى في الباب 57، الحديث العاشر، قال: وبالإسناد، محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن يعني ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب أي الأقرقوفي، عن أبي بصير. هذا هو السند، هذا رقم 9 يا أخوان. رقم 10 قال: وبالإسناد قال أبو عبد الله، يعني نفس الإسناد السابق عليه السلام: إن فاتك شيء من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس، يعني قريب الزوال، مش المقصود بعد الزوال، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة، ومن آخر السحر. حدد عدة أوقات. إن فاتك شيء من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس. بس عند الزوال عادة قبيل الزوال المقصود، يعني قبل أن تتحقق دخول وقت الفريضة، ما فينا نحمله على دخول وقت الفريضة. وبعد الظهر عند العصر، بعد الظهر أي صلاة الظهر، عند العصر يعني عند صلاة العصر، والله عند عصر النهار يعني بعد أن تأتي بصلاة العصر، فإن صلاة العصر يؤتى بها مبكر مش في وقت العصر المعهود. فقد يكون المقصود عند العصر يعني عند العصر بعد أن جاء بالفرائض، لكن عندما قال وبعد الظهر عند العصر، مقتضى إطلاق هذا التعبير أنه يستطيع أن يأتي به قبل صلاة العصر لأنه بعد الظهر. طيب، وبعد الظهر عند العصر، هل المقصود بعد دخول وقت الفضيل للعصر الأفضل مثل ما تحدثنا قبل قليل؟ أيضا مطلق يا أخوان، يشمل ذلك بلا إشكال. وبعد المغرب يعني قبل العشاء، وقت الفضيلة للعشاء، مشتغلة ذمته بصلاة العشاء لكن وقت الفضيلة متأخر. وبعد العتمة، بعد العتمة يعني بعد أن صلى العشاء المقصود. طبعا البعض يستدل بإطلاق هذا التعبير بعد العتمة قبل، سواء قبل العشاء أو بعد العشاء، بس الظاهر أنه بعد العشاء مش واضح يعني. ومن آخر السحر، باعتبار آخر السحر يستطيع أن يأتي الإنسان. طب ليش ما قال طب ما بعد العتمة ممتد أيضا؟ فعم بيقول له ائتي بها في أي وقت شئت. طبعا هذه مؤيدة على بعض الوجوه، إذا حمل عند الزوال على ما بعد دخول الوقت، وإذا حمل ما بعد الظهر قبيل صلاة العصر، وإذا حمل بعد المغرب يعني قبل صلاة العشاء، ولا بأس بهذه المحامل. على كل حال جيد، نتيجة الدغدغة في الاستدلال بها عدت من المؤيدات ونعدها كذلك. آخر رواية نتعرض لها الرواية الأولى من الباب 56 من أبواب المواقيت، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، عن إبراهيم يعني بن عبد الحميد العطار القمي، عن محمد بن عمر الزيات ما في محمد بن عمر الزيات إلا في هذا السند وهذه الرواية، لكن أغلب الظن يا إخوان أنه محمد بن عمرو الزيات الذي وثقه النجش، سقط الواو يعني فقط. عن جميل بن دراج قال سألت أبا الحسن الأول، سند معتبر عليه السلام، عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس، عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس، فقال نعم، وبعد العصر إلى الليل، فهو سر، فهو سر آل محمد المخزون. مرت معنا سابقا هالرواية قصة قضاء النوافل. طيب عم بيقول له عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس، مقتضى الإطلاق سواء صلى الفريضة أو لم يصلي الفريضة، بعد طلوع الفجر عم بيقول يستطيع سواء صلى الفريضة أو لم يصلي الفريضة، لكن أنا أحتمل أن يكون المقصود بعد الفجر يعني بعد أن جاء بصلاة الفجر، فإحراز هكذا إطلاق محل تأمل إنصافا. وبعد العصر إلى الليل ما عم تزاحم فريضة، هي مفروض صلى العصر هو عموما، لذلك جعلتها مؤيد في قسمها الأول، ونحن في غنى عن مثل هذه المؤيدات بعدما تقدم من موثقة سماعة وصحيحة محمد بن مسلم ووضوح دلالتيهما في هذا المجال. فالخلاصة يا إخواني أنه لا إشكال في التنفل في وقت الفريضة وقبل أن تؤدى الفريضة، لا إشكال في ذلك، ويتضح عدم وجود الإشكال فيما لو كان وقت فضلها أو الأفضل لها أن تتأخر، فإنها لا تكون حينئذ النافلة مزاحمة للفريضة. لا يوجد لدينا عنوان ذاتي اسمه النهي عن التنفل في وقت الفريضة، بل المقصود أن لا نزاحم الفريضة بالنافلة. جيد، ولا بأس بلا إشكال ولا ريب حتى عند القائلين بالمواسعة للنافلة في هذا المعنى، لا إشكال في أن التأخير أفضل إلى ما بعد الفريضة في وقت كانت تزاحم فيه فضل الفريضة كما لا يخفى. إذ الروايات التي استدل بها على القول الآخر على المانع بعد جمعها مع موثقة سماعة وصحيحة محمد بن مسلم تقضي بحمل تلك على الكراهة، والمقصود من الكراهة في العبادات المأمور بها قلة الثواب كما هو معلوم، ولا ينبغي ترك الاحتياط في هذا المجال على قدر لا ينبغي فقط في أن يؤخر الإنسان خروجا من خلاف من خالف من الأعاظم الكبار. جيد، المقام الثاني هو ما أشار إليه الماتن بقوله ولمن عليه فائتة على الأقوى. وشو كان الكلام؟ كان الكلام في هذه المسألة الطويلة ها؟ يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة مثل صلاة الحاجة مثلا في وقت الفريضة ما لم يتضيق الوقت، ما لم يتضيق هذا واضح، إذا تضيق لا يجوز بلا إشكال. طيب لا يجوز يا إخوان إذا تضيق وقت الفريضة، لا يجوز بأي معنى لا يجوز؟ هذا بده شوية تعليق قبل ما أدخل على المقام الثاني. هل المقصود مثل الصوم في شهر رمضان لمن لا يجب عليه الصوم بناء على الفتوى المعروفة من أن الإنسان محروم من أي صوم في نهار شهر رمضان غير صوم شهر رمضان، ثابت هذا في شهر رمضان عند الأكثر، إذ لا يقع ندب ولا نذر ولا قضاء ولا كفارة ولا صوم آخر في نهارات شهر رمضان، لمن لم يكن عليه صوم شهر رمضان في حرمان ذاتي عند المشهور من صوم آخر في نهار شهر رمضان. طيب، عرفتوا شو المقصود يا إخوان؟ واحد مسافر في شهر رمضان، رجع بعد الزوال إلى وطنه ولم يأكل ولم يشرب، في الصوم المندوب يستطيع أن ينوي حتى قبل الغروب بقليل، يستطيع أن ينوي أنه لا يزاحم الصوم الواجب، الصوم الواجب مش واجب عليه اليوم، المعروف والمشهور أنه لا يقع في رمضان غير رمضان أبدا. طيب، هل المقصود هنا من تضيق وقت الفريضة هذا المعنى، أم المقصود من تضيق وقت الفريضة وجوب الإتيان بالفريضة بحيث إذا لم يأتي بها أو ما بده يجيبها الإنسان؟ في بعض الناس عندهم الشقاوة، ما بده يجيب الفريضة عنادا مع أحد، تحديا لأحد، هل هذا الوقت ذاتا يصبح للفريضة بحيث يحرم من الإتيان بنافلة فيه أو بصلاة أخرى فيه إذا أراد أن يصليها؟ هذا الشيء لم يثبت يا أخوان في باب الصلاة، وإذا لم يثبت فأصل النافلة مأمور بها مطلقة، يستطيع أن يأتي بها في آخر الوقت بالأمر الترتبي أم لا يستطيع أن يأتي بها، فإن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، وهذا أمر الترتب بلا إشكال عند القائل بالترتب، وعند غير القائل بالترتب يقصد الملاك، فإنه من المعلوم أن في مخزن ذمته قضاء صلاة ليل، وانتبهوا هذا مش مختص بالنوافل، قضاء صلاة واجبة من يوم آخر. اي بالمترتبتين غير، من باب أنها مترتبة عليها فلا يصح لأنها شرط في الإتيان بها، يأتي بالثانية فتسقط شرطية الأولى في المورد الذي لا نقول فيه، أنا قصدي إذا قلب وصار بده يجيب الأولى في آخر الوقت أحسن، من باب أنه الأولى خرج وقتها قبل بهذا المقدار، لكن القضاء ما خرج وقته، القضاء ما خرج وقته أبدا، ما خرج وقت القضاء، إذا لم يخرج وقت القضاء فهل يستطيع أن يقضي بالأمر الترتبي أو لا يستطيع؟ والنافلة كذلك التي تقضى هل يستطيع أن يقضي نافلة في هذا الوقت أو لا؟ الظاهر عدم وجود دليل يمنع من هذا الشيء، وعلى هذا الأساس إذا تضيق وجب عليه المبادرة إلى الأدائية، فإذا عصى ولم يبادر هل هناك من مانع يمنع من أن يقضي صلاة فائتة أو أن يقضي نافلة فائتة؟ لا دليل على ذلك، وهذا يختلف عن المترتبتين بلا إشكال. سدوروا إذا بتلاقوا دليل يا إخوان، الظاهر أنه لا يوجد دليل من هذا القبيل سوى التشبيه بقصة شهر رمضان اللي حملت على التقي اللي تقدمت قبل أيام. زين، أما المقام الثاني قال ولمن عليه فائتة على الأقوى، يعني الأقوى عند الماتن أن من عليه فائتة يجوز له أن يتنفل قبل أن يأتي بالفائتة. شوفوا اللي عليه صوم قضاء ما بيجوز يصوم أي نحو من أنحاء الصوم إلا إذا جاء شهر رمضان فقط، لا في صوم صوم ندبي، لا في صوم صوم استجاري، لا إلى آخره. طيب، بينما في الصلاة لم يثبت شيء من هذا القبيل، وأن من عليه أدائية لا يجوز له أن يقضي فائدة، أو أن من عليه فائدة واجبة عن نفسه لا يجوز له أن يقضي فائدة عن غيره، أو لا يجوز له أن يتنفل. نعم، في خصوص التنفل وقع الخلاف بين المحققين، فقد ذهب الصدوق وابن الجنيد، المجتهد والإخباري، إخبارية بالمعنى القديم، اتفقا في هذه الفتوى، ومجتهد أيضا بالمعنى القديم يعني بالمعنى العامي، ها، والشهيدين والأردبيلي وصاحب المدارك والفيض في المفاتيح وغيرهم ذهبوا إلى جواز التنفل لمن عليه فائدة، وهي الفتوى المشهورة الآن عند المتأخرين يا إخوان، خلافا لمن؟ للفاضلين المحقق والعلامة وجماعة، بل عن الذكرى أنه المشهور بين المتأخرين، وعن الرياض أنه الأشهر والأقوى، وعن المختلف أنه المشهور. ليس المهم هذا، المهم هو الدليل. ما هو الدليل على ذلك؟ أقول وقد استدل للمشهور بناء على أنه المشهور من عدم جواز الإتيان بالصلوات المستحبة لمن عليه فائدة. قال المشهور هو المنع، وقد استدل على ذلك بوجوه. أول هذه الوجوه النبوي الذي أرسله الشيخ المفيد في المقنعة: لا صلاة لمن عليه صلاة، وهو الموجود في المستدرك في الباب 46 من أبواب المواقيت، الحديث الثاني. ليس في المقنعة يا إخوان، في رسالة نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. قال هذه الرسالة التي عقدها لرد الروايات التي قالت أن النبي نام عن الصلاة، وإن كان يجوز هو النوم لأنه لغلبة الطباع في نهاية المطاف، بينما لا يجوز السهو في حال اليقظة، وهذا رأي معروف عن شيخ المفيد على كل حال. المهم في أوائل المقالات وفي غيرها موجود عن النبي صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن عليه صلاة، وبرر ذلك يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة، لا نافلة لمن عليه فريضة، لا أداء ولا قضاء في النوافل، ولمن عليه فريضة سواء كانت أداء أو كانت قضاء هذه الفريضة، من اشتغلت ذمته بفريضة فلا نافلة له. هيك بصيغ المعنى، ها؟ طبعا أول كلام أن المعنى هو هذا، لكن على كل حال هذه الرواية يا أخوان لم نراها في شيء من كتبنا الروائية، وهي بلا سند على الإطلاق، ولا نعلم أنها مأخوذة من مصادر الشيعة من مصادر العامة أيضا، فإنه في باب المناظرة كثيرا ما يستدل بروايات من غير طرقنا، فالرواية غير مستجمعة لشرائط الحجية كما لا يخفى. نعم دلالتها لا بأس بها باعتبار أنها لا حسب الظاهر لا نافية للجنس، وقول البعض إنها مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لا ينبغي الإصغاء إليه. لماذا؟ لأنه هناك أيضا لام لام نافية الجنس، لولا القرينة على صحة الصلاة والدليل على صحة الصلاة في غير المسجد لجيران المسجد لالتزمنا، فإن صحة الصلاة ليست قاعدة عقلية فيما لو دل الدليل، لكن دل الدليل في محله أن الصلاة صحيحة وأن وقعت في غير المسجد حتى لجار المسجد، فمع وجود الدليل لم نقبل بالدلالة هناك. أما حيث فقدت القرينة ولم يوجد دلالة معاندة فلا إشكال ولا ريب أن لا النافية للجنس تقتضي البطلان بلا إشكال ولا ريب، لأنها تنزل الموجود منزلة العدم، والكلام في مقام التشريع ومعنى ذلك عدم المشروعية بلا إشكال ولا ريب، سد باب الوجود، وهذا معنى عدم المشروعية يساوي عدم المشروعية. طيب. الدليل الثاني في هذا المجال هو الرواية الثالثة من الباب 61 من أبواب المواقيت، الرواية الثالثة من الأبواب 61 جاي يقول: وعنه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي عمير جيد، عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصليها. صلى بغير طهور يعني نسي الطهور، ولا شو صلى من غير طهور، أو نسي صلوات لم يصليها أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها، إلى أن قال: ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة. يقول: ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير، والشيخ رواه عن الكافي أيضا، فالسند معتبر صحيح بلا إشكال، محل الشاهد في الرواية. قال: ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة، فإن هذه الرواية بلا إشكال تكون حينئذ دالة على المطلوب. طيب، كيف نعالج هذه الرواية يا إخوان الدالة على المطلوب؟ نقول هذه الرواية بإزائها روايات من هذه الروايات، الرواية التاسعة من هذه الروايات، الرواية التاسعة علي بن موسى بن طاووس في كتاب غياث سلطان الورى، غياث سلطان الورى جيد، هذا كتاب من كتبه المعروف، عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح، ولم يصلي صلاة ليلته تلك ليلة، شوفي صلاة ليلة مستحب حسب الظاهر، قال: يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك، يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك، لو كان المقصود أداء العشاء قطعا مش مورد التباس، وإن كان هذا أيضا فيه نظر باعتبار أنه مركوز في أذهان أن الدين يؤدى قبل الفريضة الحاضرة، فإذا تضيق الوقت صار للحاضرة، لكن صلاة ليلته لا يعبر عن العشاء بأنها صلاة ليلته كما هو ظاهر بحسب التعابير العرفية يا أخوان. ثم هذا خايف أن يدركه الصبح، شو مأخر عشاءه إلى الصبح، يعني خلاف الظاهر جدا. طيب، هذه الرواية عبر عنها في بعض الكتب ومن المستمسك بالصحيح، وعبر عنها في بعض الكتب كما في كتاب السيد الخوئي بضعيفة السند لجهالة الطريق من ابن طاووس إلى حريز. وكلاهما مطالب بالبيان، يعني من عبر بالصحيحة مطالب بالبيان، ومن عبر بأنها ضعيفة لجهالة الطريق مطالب بالبيان. سيد علي بن طاووس يا إخوان هو حلقة وصل في أكثر إجازات علمائنا، وهو يمتلك طريقا بل طرقا إلى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي لهما إلى حريز طريق صحيح. هو ينقل هذه الرواية عن حريز، فقد يكون القائل بصحة الرواية قد بنى على هذا السبيل. وعلى هذا لا يصح القول على الإطلاق بأن طريق ابن طاووس إلى حريز مجهول غير معلوم، لكن الصحيح بعيدا عن ما نبني عليه من أن طرق المتأخرين هي في الغالب طرق صورية، بعيدا عن هذا الإشكال لدي في المقام إشكال آخر، وهو أن الرواية لا نعلم من أين أخذت. هل أخذت من كتاب حريز أم أخذت من كتاب من الكتب واكتفي بذكر حريز في سندها؟ فإنه في غياث سلطان الورى ليس حريصا على ذكر الأسانيد بتمامها، وطرق الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي إلى كتب حريز، إلى كتاب حريز. إني أحفظ كتاب حريز في الصلاة، ها؟ وما معلوم أنها الرواية أصلا من كتاب حريص في الصلاة، وإلا قيل إن ذاك الكتاب كان مشهورا وهو مستغن عن السند، قد يقال مش معلوم. وعلى هذا الأساس نحن لا نعرف من أين أخذت هذه الرواية، هل من كتاب حريص ووصل إلى ابن طاووس وهذا بعيد نسبيا، أم من كتب أخرى لا نعرف أي كتاب منها، ولا نعرف الطريق إلى حريص في ذلك الكتاب أي شيء كان. وتركيب طريق الشيخ الطوسي الصحيح أو طريق النجاشي لمجرد اتصال طريق ابن طاووس بالشيخين الطوسي والنجاشي، مع كون الرواية مأخوذة من كتاب آخر احتمالا بعد حريز، ويمكن أن يكون استند ضعيف في ذلك الكتاب إلى حريز والاكتفاء بذكر حريز وتركيب سند صحيح له، هذا من الظن الذي في أحسن الحالات الذي لا يغني من الحق شيئا. فالصحيح مع السيد الخوي أنه لا يقول باعتبار الرواية، لكن لا لعدم معلومية الطريق إلى حريز، إلا أن يكون مقصوده في هذه الرواية لعدم المعلومية في هذه الرواية، ولا طريق ابن طاووس إلى حريز صحيح بالطرق الصورية، والسيد الخوي يبني على الطرق الصورية لصاحب الوسائل، ما بده يبني على الطرق الصورية لابن طاووس اللي هو قبل صاحب الوسائل 400 سنة تقريبا. طيب جيد، على هالأساس الرواية من حيث النتيجة يا إخواني غير معتبرة. أما من حيث الدلالة، يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك إنصافان، رواية دالة في هذا المجال. أيضا يمكننا الاستدلال في بالروايتين الأولى والثانية من الباب 61. شو الخصوصية يعني؟ شو الخصوصية؟ إذا تخرق القاعدة أو لا تخرق القاعدة؟ لو غير صلاة الليل يعني قصدك لو قضاء قضاء نافلة مثلا. القاعدة المدعات هذا بيخرق القاعدة ولا بيخرق القاعدة؟ القاعدة المدعات هي أن من عليه فريضة قضاء لا يجوز له الاتيان بنافلة لا أداء ولا قضاء ولا شيء. ثبت لدينا أنه في الجملة هناك نافلة يؤخر لأجلها القضاء، ما بينقض القاعدة بمعنى إثبات موجبة كلية، لكن بمعنى نقض السالبة الكلية، حدث حصل ولا ما حصل، وهذا دورها. ما عندنا غير هذا الدور، ما عندنا غير هذا الدور الآن. أنا ما بدي أثبت أن جميع النوافل هي على وزن واحد الآن، أنا أريد أن أثبت أن السالبة الكلية منقوضة بموجبة جزئية، وهذا موجود وتام، لكن السند مش تام. تتمت الكلام باعتبار أن الوقت أدركنا، تأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عموما مش دليل على كل حال، ما يضعف السند.